مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مختصر تفسير ابن كثير للشيخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. وعند قوله عز من قائل وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، هناك هامش نقرأه سويا لننظر ما فيه. قال: وهذه الآية وشاورهم في الأمر والآية الأخرى وأمرهم شورى بينهم قد اتخذهما اللاعبون بالدين في هذا العصر من العلماء وغيرهم عدتهم في التضليل بالتأويل ليواطئوا صنع الأفرنج في منهج النظام الدستوري الذي يزعمونه والذي يخدعون الناس بتسميته النظام الديمقراطي. فاصطنع هؤلاء اللاعبون شعارا من هاتين الآيتين يخدعون به الشعوب الإسلامية أو المنتسبة للإسلام. طبعا هذه الكلمة غير صحيحة، بل بلاد الإسلام بلاد مسلمة وديار إسلامية لا شك في ذلك. يقولون كلمة حق يراد بها الباطل، يقولون الإسلام يأمر بالشورى ونحو ذلك من الألفاظ، وحقا إن الإسلام يأمر بالشورى، ولكن أي شورى يأمر بها الإسلام؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ومعنى الآية واضح صريح لا يحتاج إلى تفسير ولا يحتمل التأويل، فهو أمر للرسول صلى الله عليه وسلم ثم لمن يكون ولي الأمر من بعده أن يستعرض أراء أصحابه الذي يراهم موضع الرأي الذين هم أولو الأحلام والنهم في المسائل التي تكون موضع تبادل لأراء وموضع الاجتهاد في التطبيق، ثم يختار من بينها ما يراه حقا أو صوابا أو مصلحة فيعزم على إنفاذه غير متقيد برأي فريق معين ولا برأي عدد محدود، لا برأي أكثرية ولا برأي أقلية. فإذا عزم توكل على الله وأنفذ العزم على مرتأة. طبعا إحنا معتقدنا كما لا يخفى عليكم أن الديمقراطية لا تتفق مع الإسلام لا من قليل ولا من كثير، هذا هو المعتقد نصدع به في كل وقت وحين. مبدأ الديمقراطية مبدأ باطل ليس من الإسلام والإسلام ليس منه. ومسألة المشاورة كما ذكرناها في اللقاء الماضي فيما لم يرد به نص، وإذا شاورت القوم اللي هم ترى منهم الخير فلعل الرأي الصواب في واحد وبقية الكثرة جانبها الصواب، أما الديمقراطية فهي على عكس ذلك وهي منافية للإسلام. يقول: ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم ويأتسي به فيه من يلي الأمر من بعده هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله المتقون لله المقيم الصلاة المؤدون الزكاة المجاهدون في سبيل الله الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهم. ليسوا هم الملحدين ولا المحاربين لدين الله ولا الفجار الذين لا يتورعون عن منكر ولا الذين يزعمون أن لهم من أن يضعوا شرائع أو قوانين تخالف دين الله وتهدم شريعة الإسلام. وهؤلاء وأولئك ما بين كافر وفاسق موضوعهم الصحيح تحت السيف أو الصوت لا موضع الاستشارة وتبادل الآراء. احنا قلنا قبل ذلك إن مسألة سن القوانين أو تحكيم القوانين ذكرنا التفصيل نقلا عن كلام أهل العلم أنه لا يلزم من قول أن الرجل سن قانونا وحمل الناس عليه الكفر إلا إذا كان مستحلا له أو مفضلا له أو مساويا له بأحكام الشريعة أو جاحدا لأحكام الشريعة، أما عدا ذلك فلا شك أنه كبير من الكبائر ولكن لا يصل إلى درجة الكفر. والآية الأخرى آية سورة الشورى كمثل هذه الآية وضوحا وبيانا وصراحة: الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ثم هي ما كانت خاصة بطرق الحكم وأنظمة الدولة أنما هي في خلق المؤمنين الطائعين المتبعين أمر ربهم أن من خلقهم أن يتشاوروا في شؤونهم الخاصة والعامة ليكونوا ديدنهم التعاون والتسامح في شأنه كله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. نرجع إلى ما وصلنا إليه، قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يقول تعالى أولما أصابتكم مصيبة، وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 70 منهم، قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا. قلتم أن هذا، أي من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. أرجو أن تنتبه لهذا الكلام، وما نحن بصدده في طريق الهجرتين. فاكرينه؟ أربط بين الأقوال. روى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب قال لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70 وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه، فأنزل الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام أحمد ولكن بأطول منه، وكذا قال الحسن البصري، وقال محمد بن إسحاق وابن جرير وابن جريج والربيع بن أنس والسدي، قال قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير، أي ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ثم قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي فراركم من بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره، وله الحكمة في ذلك. وقوله وليعلم المؤمنين، أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالى قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق، فتبعهم من تبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة. ولهذا قال أو ادفعوا، قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير، يعني كثروا سواد المسلمين، فتعللوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال مجاهد يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم ولكن لا تلقون قتالا. روى ابن إسحاق عن جماعة من التابعين قالوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى أحد في 1000 رجل من أصحابه، حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينة انحاز عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس، فقال أطاعهم فخرج وعصاني، ووالله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب، وتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة، يقول يا قوم أذكركم الله أن تغذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم. قال لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكننا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، استدلوا به على أن الشخص قد تنقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا. ثم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته، ومنه قولهم هذا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من صراتهم يوم بدر، صراتهم يوم بدر اللي هم السادة والكبراء، وهم أضعاف المسلمين، أنه كائن بينهم قتل محالة. ولهذا قال، قال تعالى: والله أعلم بما يكتمون. وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال تعالى: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون، والموت لابد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول. قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قالوا لهم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. روى ابن جرير عن ابن إسحاق ابن أبي طلحة: حدثني أنس بن مالك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بئر معونة، قال: لا أدري 40 أو 70، كما تعلمون أنهم 70. وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري: فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا فيه، ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء؟ فقال أراه ابن ملحان الأنصاري: أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج حتى أتى حواء منهم فاختبأ أمام البيوت، ثم قال: يا أهل بئر معونة، إني رسول رسول الله إليكم صلى الله عليه وسلم، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر بيت برمح فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلهم جميعا، فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل. وقال ابن إسحاق: حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآنا: بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ورضينا عنه. ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناها زمنا طويلا. وأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد روى مسلم عن مسروق قال: إن سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال: أما إن قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم إطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نصرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وقد روى نحوه من حديث أنس وأبي سعيد. وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة. وكما ذكرنا لا يشعر بألم الموت إلا كما يشعر أحدكم بالإيه؟ بالقرصة. من أجل هذين الأمرين يتمنى أن يرجع. وروى البخاري عن جابر قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكيه أو تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينقلوا عن الحرب. قال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وما بعدها. ورواه ابن جرير وأبو داود والحاكم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر باب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. تفرد به أحمد وإسناده جيد. ورواه الطبري. وكأن الشهداء أقسام: منهم من تصرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويغدي عليهم برزقهم هناك ويراح، والله أعلم. وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تصرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النظرة والسرور وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة. وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، فإن الإمام أحمد رواه عن محمد بن إدريس الشافعي عن مالك بن أنس الأصبحي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة، يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قوله يعلق أي يأكل، وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة. وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله عز وجل الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان، اللهم أمين. وقولوا فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند الله، وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة، ويستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليه، وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم، نسأل الله الجنة. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معون السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة، وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوهم يدعو عليهم ويلعنهم، قال أنس: ونزل فيه قرآن قرأناه حتى رفع: أن بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم قال: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال محمد بن إسحاق: استبشروا وسروا لما عينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم، وكلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعده. وقوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هذا كان يوم حمراء الأسد. وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم، فلما استمروا في سيرهم تندموا لما لا تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلدا، ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقع يوم أحد سوى جابر بن عبد الله لما سنذكره. فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان، طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت لنصف من شوال، فلما كان الغد من اليوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذن ألا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: يا رسول الله، إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال: يا بني، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على أخواتك. فتخلفت عليهن فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه. وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ملهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. قال ابن إسحاق: فحدثنا عبد الله ابن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهر كان شهد أحدا، قال: شهدنا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي، فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج فطلب العدو، قلت لأخي أو قال: أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها، وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أيسر درحا منهم، فكان إذا غلب حملته عقبة ومشي عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وروى البخاري عن عائشة قوله تعالى: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر، لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنهم المشركون خاف أن يرجعوا، فقال: من يرجع في أثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلا فيهم أبو بكر والزبير. ورواه الحاكم ثم قال: صحيح الإنساد ولم يخرجاه كذا قال. ورواه ابن ماجه وسعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي. وقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء، فما اقترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وروى البخاري عن ابن عباس قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ورواه النسائي. والعجب أن الحاكم له ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. وقد روى الإمام أحمد عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فقال: ما قلت؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وكذا رواه أبو داود. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، لو الصور لو إسرافيل، وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فما نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وقد روي هذا من غير وجه وهو حديث جيد. وروينا عن أم المؤمنين عائشة وزينب بنت جحش أنهما تفخارتا فقالت زينب: زوجني الله وزوجكن أهاليكن. وقالت عائشة: نزلت براءتي من السماء في القرآن. فسلمت لها زينب ثم قالت: كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل؟ فقالت: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت زينب: قلت كلمة المؤمنين. ولهذا قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم، فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل، والله ذو فضل عظيم. ثم قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن يخوفكم أولياءهم ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة، قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي فإذا سول لكم فأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي فأنا كفيكم وناصركم عليهم، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دوني، إلى قوله تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وقال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقال ولينصرن الله من ينصره، وقال يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل درسنا.